أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سابعا، وأما العفو عن ثوب المربية للصبي فهو المشهور. مما يعفى عنه، مما ذكر في كلمات الفقهاء أنه يعفى عنه في الصلاة، هو نجاسة ثوب المربية. المرأة إذا كانت مربية لصبي، سواء كانت أمة أو مو أمة، بالنتيجة المربية أعم من الأم. إذا امرأة تربي صبيا صغيرا يرتضع، وفرض الكلام أن هذه المربية لها ثوب واحد ليس لها عدة ثياب، وهذا الطفل كثيرا ما ينجس هذا الثوب، ينجسه بمن؟ بتبوله، مو بنجاسة أخرى، فرض الكلام. فإذا اجتمعت هذه الأمور، مربية مو مربي، مو رجل، مربي امرأة ولها ثوب واحد، وصعب عليها الطهرة في كل وقت، وهذا الصبي ينجسه كثيرا، إذا اجتمعت هذه الأمور، وكون الصبي هو كون شو اسمه هذا الرضيع يعني ذكر مو أنثى، إذا اجتمعت هذه الأمور، بعد شرط أو لا سنشوفه، إذا اجتمعت هذه الأمور ورد في يعني ذكر الفقهاء أنه هذا الثوب بعد ما يحتاج المرأة أن تطهره كل ما تنجس. المربية لا بس المربية أي يعني هذا سيأتي شوف خدمتكم. فإذا اجتمعت هذه الأمور قال الفقهاء أنه هذا الثوب بعد الذي تنجس كل ساعة بعد لا يجب على المرأة أن تطهره كل ما تنجس، بل يكفيها أن تطهره مرة واحدة في اليوم وتصلي به حتى لو كان فيه نجاسة، يعفى عن هذه النجاسة. المصنف يقول شنو الدليل؟ يقول الدليل أما العفو عن ثوب المربية للصبي فالعفو هو المشهور، هذا مشهور الفقهاء، الحدث هذا مو دليل. ثم قال بل كاده شنو كاده؟ كاده يعني ما صار، بس هو كاده أن يكون إجماعا، يعني سوى إجماع لو كاده مو إجماع، بس المهم المصنف من أوغاد طبعا راح يتعامل وياه كأنه إجماع، ينسى هاي الكاده. على كل حال سنفترض هو إجماع، يلا إذا افترضنا هو إجماع، الإجماع إما أن يكون مدركيا أو إجماع غير مدركي. إذا هو إجماع مدركي فهو حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. إذا إجماع حجة يعني ليس مدركيا، هو ماكو مشكلة على القول بأن الإجماع حجة، وأنه على القول بأن هنا الإجماع مستجمع لي يعني حسب مبنائية هذا المجمع، هل هو شنو مبنائيته في كشف الإجماع عن قول المعصوم؟ هل هو الإجماع الحسي، الإجماع الحدسي، الإجماع اللطفي عن لقاعدة اللطف؟ بعد على المباني الكثيرة في فكرة أنه كيف نستكشف أن المعصوم شنو من ضمن المجمعين، يبقى لازم أنا يتحد مبناي مع مبنائيته هو. فأنا إذا مبنائيتي الإجماع الحجة هو فقط إجماع الدخولي الحسي، خلنا نسميه هو صاحبنا من القائلين في الإجماع اللطفي، يعني الذي يكون عن طريق قاعدة اللطف مو عن طريق الحس، فأنا بعد إجماع ما يصير حجة علينا، المكاشف عن قول. بالنتيجة لو خلنا نتناسل عن هاي الأمور، لو فرضنا أن الإجماع مو مدركي وأنه إجماع حجة حتى عندي لأن المبنى واحد، وحينئذ يلا يصير شنو؟ يلا يصير هذا الحكم حكم واضح. لهذا احنا اذا شفنا رواية على هالمطلب شو يصير الاجماع بعد؟ بعد الاجماع نعوفة مثل ما قلنا اكثر مرة، الاجماع من بين كل الادلة وجود دليل اخر يؤثر فيه سلبا مو في ايجابا، ما يقوي، ضعفا، بخلاف كل الادلة الاخرى، الادلة الاخرى تعتضد بوجود دليل اخر. اذا بس انا مهدت لكم هالفكرة، اذا الاجماع اذا دلت عليه رواية راح شو يصير؟ اذا دلت رواية على نفس المطلب شو يصير الاجماع؟ مدرك عوف. بس احنا حدث عندنا اجماع بيدنا، لكن المصنف كمل ايش قال؟ وتدل عليه رواية. من قال تدل عليه رواية؟ بعد اجماع بيدنا يفيد ولا ما يفيد؟ بعد راح نرميه نقول بعد ما يفيد هذا الاجماع لان تبين مدركي. خل نشوف الرواية هسه، خل نعوف الاجماع بعد، لان الاجماع تبين مدركي. وتدل عليه رواية ابي حفص، سماها المصنف رواية، ودائما المصنف منيع بالرواية شو يريد يقول؟ يريد يقول يعني انه ما استند فيه ما فيه. رواية ابي حفص رويت في الوسائل هكذا، محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى، طريق الشيخ الى محمد ابن احمد ابن يحيى طريق صحيح، تقدم سابقا في اوائل الكتاب. محمد ابن احمد هذا هو نفسه، من هو؟ هو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري وهو أيضا ثقة. حدث معكم مشكلة. قال عن محمد بن يحيى المعاذي، محمد بن يحيى المعاذي ضعيف كما نص الشيخ على ذلك، نص الشيخ الطوسي يعني قال هذا محمد المعاذي ضعيف. الحدث الرواية بعد شنو أصبحت ساقطة عن الاعتبار. خل نكمل نشوف عن من. عن محمد بن خالد، محمد بن خالد مردد بين اثنين، بين محمد بن خالد الطيالسي وبين محمد بن خالد الأصم، كلاهما لم يوثق صريحا. هاي مشكلة بعد، صار مردد بين اثنين كلاهما لم يوثق. نعم الطيالسي قد يقال بتوثيقه لأنه وقع في كامل الزيارات، لكن احنا نعرف انه هو هذا الموجود في السند هو الطيالسي، لو يحتمل انه الاصم يحتمل انه الاصم، فلهذا بعد اكو يعني هل يمكن الاعتماد على هذا على هذه الرواية حينئذ؟ ما يمكن، لانه مشكلة مردد بين اثنين، احدهما لم يوثق صريحا والثاني هو هم لم يوثق، لكن يمكن توثيقه بطريقة او باخر به كامل الزيارة، فلم يحرز انه هذا هو الثقة، فالرواية تسقط عن الاعتبار. بعد خلينا نكمل عن منو؟ عن محمد بن خالد، عن سيف ابن عميرة، سيف ابن عميرة النخعي ثقة، جيد ما عندنا مشكلة بسيف، لكن وين المشكلة؟ أبو حفص هذا الأخير واحد، عن أبي حفص، أبو حفص هو مشترك بين جماعة فيهم الثقة وفيهم غير الثقة، فأيضا لا يمكن القول بصحة هذا السند لعدة جهات من الضعف ذكرناها تقريبا ثلاث جهات. زين، فالرواية ضعيفة على كل حال، سندا ضعيف. خلينا نشوف دلالتها. عن أبي عبد الله عليه السلام سئل، يعني الإمام الصادق سئل عن امرأة ليس لها، شوف عن امرأة، عن امرأة بعد ما يصير التعدية إلى الرجل، لهذا احنا الكلام ما يشمل المربي، يشمل فقط المربية، لأن السؤال عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد، فالسؤال عن ذات القميص الواحد، أما لو كان لها أكثر مفروض ما يشمل الحكم. ولها مولود، سيأتي أن هذا المولود هل يستفاد منه الذكر؟ لو يستفاد منه نعم، بعدين نجري النقاش في هذا المطلب سيأتي. المهم فيبول عليها، احنا وظاهر الرواية ان النجاسة هي نجاسة بول مو نجاسة غائط وغيره، فلازم يقتصر على قدر المتيقن. فاذا اجتمعت هذه الشروط يسأل السائل كيف تصنع؟ قال الامام تغسل القميص في اليوم مرة، يعني في اليوم مرة يعني شنو؟ بعد ما يحتاج كل ما تنجسد تغسله، فيمكن لها ان تصلي بعض الصلوات بهذا القميص حتى مع كونه شنو؟ متنجسا بالنجاسة. المصنف يرد الرواية من جهة شنو؟ قال لكنها ضعيفة سندا من جهات متعددة ذكرناها، الجهات قيمة ثلاث جهات، واضح الآن؟ نرجع شنو أدلتنا على العفو عن ثوب المربية؟ نعم ايه، المرأة قميصة يكون ثوب بعد إيه، القميص هو القميص لغة هذا اللي يستر ما بين المنكبين إلى الركبة أو إلى الساق، هذا القميص نسميه زي الهندي، وهذا قميص زين. نعم ها، أما بالنسبة للمرأة فيكون المرأة بالقميص الثوب كله، يعني حتى لا مو الثوب كله، هي مجرد إنه هذا القطعة الكبيرة هي بعد تلبسها البيت، حتى لا بيتها فهي حيكون القطعة الكبيرة اللي هي تلبسها أكثر، أكبر قطعة تلبسها، فهاي ليس لها إلا قميص واحد. زين، كان دليلنا على العفو عن ثوب المربية، الدليل الأول شنو كان عندنا؟ الإجماع، هو المصنف يسميه إجماع. إجماع غضينا النظر عن ليش لوجودي رواية، بس تبين حتى الرواية ضعيفة، ضعيفة السند عادي. هنا نستفاد من طريقة فقط للمصنف وليس عند عالم آخر، يعني بحسب اطلاعي البسيط المصنف صاحب هاي الطريقة، مبتكر هاي الطريقة، صنف يقول انتوا على حجيكم راح شو تسوون؟ لا تاخذون بالاجماع لان اكو روايه، ولا تاخذون بالروايه لانها ضعيفه سند، بعد لا تستفيدون منها ولا منها، على حجيكم بعد تكونوا تدورون دليل غيره، من ماكو دليل ترجعون للاصل العملي غير. يقول انا لا، عندي الاجماع اذا قام وهناك روايه وروايه ضعيفه فيمكن ان استفيد شيئا، اطلع بنتيجه ما اطلع صفر. اقول شنو النتيجه؟ هاي ثلاث مرات يكررها المصنف، ثلاث مرات في هذا كتاب لحد هسه، ثلاث مرات يعيدها إذا مو أربعة. يقول الطريقة هكذا، نسألك الإجماع هذا اللي أنت تقول مدركي الإجماع، منقول هذا الإجماع هل هو معتمد على الرواية لو ما معتمد؟ شو تجاوبني؟ لو إيه لو لا، لو نفي لو إثبات. إذا تقول الإجماع ما معتمد على الرواية فش يصير الإجماع بعد؟ يصير مدركي لو غير مدركي، فيكون حجة. خذ بي أخذ بالإجماع. إذا تقول لي لا الإجماع ما معتمد على، عفوا معتمد، إذا تقول الإجماع معتمد على الرواية، الإجماع معتمد على الرواية، أقول زين إذا الإجماع معتمد على الرواية فالإجماع راح يصير مدركي ما يؤخذ بي غير، بس أنا هم أستفيد من عنده، ما أرمي في سلة المهملات، لا أستفيد من عنده، هذا الإجماع صحيح هو مدركي. لكن أنت تعال شلون تتصورها، علماء كثيرين أجمعوا على حكم وسند الحكم رواية ضعيفة، معقولة؟ يقول شيء يصير، يقول لا كثرة اتفاقهم على الأخذ بهذه الرواية يكشف عن شيء، يكشف أن الرواية معتبرة، وإلا ما معقول الجميع أخذوا بها. وإحنا مشكلتنا مشكلة بعدنا إحنا عن عصر النص، هم الرواية وصلت لهم قبل توصل لنا. إحنا نشوف فلان مردد، مو من وين فلان قلنا مردد بين الثقة وغير الثقة، فلان فلان هم مردد بين الثقة، ذاك لا توثيق له، ذاك يقول الشيخ عنه ضعيف، يقول تهو يا الأخبر بهاي الأمور. إحنا لو هم قل الأخبر في توثيق وتضعيف السند من أمه، هم المتقدمين. هم المتقدمين عملوا بها، تبقى قاعد يقول عملوا بها، إذا تقول المتقدمون عملوا عملوا لم يعملوا، إذا لم يعملوا بها وأجمعوا فإجماعهم شي يصير؟ عيد السؤال، إذا المتقدمون لم يعملوا بالرواية فإجماعهم شي يصير؟ مدركي لو غير مدركي، حجة. فخذ بي، إذا تقول لا والله هم اعتمدوا على الرواية، إذا اعتمدوا على الرواية هذا يدل على صحة الرواية، يدل على صحة الرواية وعلى أن النقاط الضعف اللي بالرواية هي كلها شنو؟ مو نقاط ضعف، غاية ما في الأمر إحنا اشتبهنا لشدة البعد، وإلا هم الجماعة اعتمدوا عليها، هم الجماعة أخبر بهاي الأمور، أخبر بوثاقة زيد ووثاقة عمرو ووثاقة فلان، فاعتمادهم على الرواية يقوي الرواية سندا أيضا ما تمدين عليها، وإذا ما تمدين عليها فإجماعهم شو يصير؟ حجة. فما أول وثاني لازم لو تأخذ لي بالرواية لو تأخذ لي بالإجماع، إذا تقول ما اعتمدوا على الرواية فإجماعهم أخذ بي، إذا تقول اعتمدوا على الرواية فلا تأخذ بالإجماع، أخذ بي الرواية بس بها طريقة، بطريقة أنه نقاط الضعف بالرواية ما يمكن أن يكون قد أجمعوا عليها إلا إذا كانوا ملتفتين إلى أنها رواية معتبرة سندا. فإحنا متوهمين، إحنا نقول فلان مردد بين الثقة وغير الثقة، الظاهر أنه الثقة بدليلهم الجماعة أخذوا بها، بنتقول فلان مجهول الحال ما نعرف موثق لما موثق، الظاهر أنه موثق لأن الجماعة تمدوا عليه، بنتقول فلان الشيخ يقول عننا ضعيف، شاف الشيخ شلون عمل بها، إذن فالظاهر مو ضعيف، إحنا صار الاشتباه بالنقل أو ما أدري شلون صار. بالنتيجة عملهم بالرواية يدل على تقوية هذه الرواية سندا، وإذا قويت يؤخذ بالرواية، إذا تقول ما عملوا بها فخذ بمن؟ بالإجماع. طريقة لطيفة للمصنف بالاستفادة من الإجماعات المدركية سندا، مشكلتنا سندا مو دلالة، لو دلالة لك حق، جانب الدلالة جانب حدسي، والحدس صدق يكون حجة عليهم لو حجة علينا، هم لو فهموا لو كان مشكلتهم مشكلة فهم، لا الفهم مو حجة، فهمهم مو حجة علينا، لا أنا ما أحكي على الفهم، على الجانب السندي، جانب السندي هم جانب الحسي عندهم حجة علينا أو ليس حجة، شو تجاوبون؟ ها؟ حجة لأننا نأخذ بتوثيقاتهم، إحنا كل شغلنا من عندهم، قاعد نقول قال النجاشي فلان ثقة، قال الطوسي فلان ثقة، قاعد نأخذ حكيهم، بس نأخذ حكيهم بما أنه شنو؟ حس لو حس، جانب حسي. ها فإذن إذا ف... فإذا أنا أخبرك، إذا أنا أخبرك إنه فلان ضعيف، وأنت تلقاني بعدين عملت بخبر فلان، واحدة من الاثنين، لو أنا ما أفتهم منافق ومخ وما أفتهم، لو لا أنا أفتهم ومتقصد، بس صارت اشتباه، أنت اشتبهت من إجاك النقل بينه وبينك 100 سنة 200 سنة، ليش تقول الظاهر أنا مشتبه؟ ما معقول هو الشيخ الطوسي بكبره العالم الفاهم الذي شيخ الطائفة يقول فلان ضعيف ياخذ روايته، شلون ما درهم؟ إلا إذا كان هو فلان مو ضعيف عده وصار اشتباه بالنقل، جاي ماكو حل ثاني، وإلا شلون الشيخ الطوسي يقع بهذا المطب؟ زين الشيخ الطوسي غلط، توهم، كان يتوهم ويا الشيخ المفيد، يتوهم السيد المرتضى، يتوهم الشيخ الصدوق، يتوهم من تعددهم، كل ما تكثر العدد كل ما يقوى احتمال أنهم توهموا، يضعف العقل، يضعف احتمال توهمهم. لا لا ذاك الجابرية عمل مشهور عمل عمل خارجي عمل المشهور هم مو إجماع هذا إجماع يدعى إجماع كاشف على الرأي المصري ذاك ذي شهرة ذي شهرة عملية أي ذي شهرة عملية وكل خلاف قوي سنة له هاي مو شهرة هاي يدعى أنها إجماع كاشف على الرأي المصري شهرة مو كاشف على الرأي المصري زين واضح هذا قال إلا أن يقال هذا الإشكال إن تسالم الأصحاب على الحكم المذكور وهو العفو عن ثوب المربية هذا التسالم إن لم يكن مستنجا إلى الرواية المذكورة فهو يعني التسالم كاشف عن شنو كاشف عن وصول الحكم يدا بيد من المعصوم ويصير الإجماع شنو حجة وليس إجماعا مدركيا هذا احتمال الأول وإن كان يعني التسالم مستندا إليها يعني إلى الرواية فهو يعني هذا الإجماع والتسالم صحيح مدركي لكنه شو يوجب مما يوجب الوثوق بصدورها يا هي صدورها بصدور الرواية شوف صدور يعني السند هذا إشكال لطيف وهو المصنف مباني هاي مو ما قاعد نجيب إحنا من عندنا مباني نضيف يعني هذا الإشكال إذا ذكر على غير عالم يقول لك أنا ما عندي قاعدة مع الإجماع إذا كان مدركي نستفاد منه أنا عندي مثل ما قلت لك إذا الإجماع مدركي والرواية ضعيفة اثنيناتهم ما أخذ بهم مصنف هاي مباني المصنف شي يقول هاي مسألة مهمة لم يقلها المصنف سابقا هو قال شبيها بها قال ذكر السابق الحكاية شبيهة بهذه الكلام القادم لكن هذا التفصيل لعله أول مرة يذكره في كتابه التفصيل السابق إذا تذكرونه هناك استثنى حاله قال صحيح الإجماع إذا كان مدركي يفيد في تقوية الرواية بس بشرط من يذكر الشرط أحسن كون الرواية كون الأدلة ما متعددة كون دليل واحد هذا حكي ذكره هناك شلون شيخنا قال مثلا إذا الروايات إذا أكو إجماع وأكو عشر روايات أعيد إذا أكو إجماع مدركي وأكو يا عشر روايات خول الإجماع المدركي ما يؤخذ به لأنه مدركي والروايات يمكن طبعا هي العشر روايات ضعيفة سندة فهل يمكن أن يقال بتقوية الإجماع للعشر روايات الضعيفة مصنف يقول لا ما يمكن ليش لأنه احنا شو وقت نقوي الرواية الضعيفة ليش قوينا الرواية الضعيفة ليش قويناها قلنا لان ما معقول الشيخ الطوسي والسيد المرتضى وعدد كبير من العلماء عملوا بهذه الرواية الضعيفة ما قلنا مصنف يقول هنا يقول اذا كان الروايات متعددة عشر روايات والعلماء اللي اجمعوا هم عشرة فيحتمل ان كل عالم مثلا اتكل واعتمد على شنو على رواية واحدة فحصة كل رواية كم عالم عالم واحد والعالم الواحد يتوهم لما يتوهم يحتمل التوهم في حقه كبيرا يحتمل التوهم فيصير تقوية للرواية التي عمل بها فالرواية رقم واحد يصير بها قوة احتمال انها رواية موثوقة الصدور لا ما بها لانه يحتمل من ذول عشرة بس واحد عمل بها فاذا بس واحد عمل بها يجي هذا الكلام اللي قبل شوية قلت لكم انه كلما كثر العالم العامل بهذه الرواية كلما قل احتمال توهمه وهذا يدل على انها رواية معتبرة اما لو كان لا والله ما عندنا شيء الروايات ان كل شيء هواي والعلماء هم هواي صحيح بس يحتمل ان كل عالم مثلا عمل برواية فاحتمال التوهم في الرواية رقم واحد موجود قوي لو مو قوي ها قوي احتمال التوهم في الرواية رقم اثنين لوحدي فصير مجموعة توهمات صار كل واحد توهم بالرواية ما بيش فعلى كل حد عرفنا من العشرة خاف تقول لي لا نظرت العشرة يصير لا انا احكيك على الرواية رقم واحد هاي الرواية رقم واحد هم لك وثاقة بانها صحيحة السند وانه ماكو توهم تقول لا بما انه الجماعة بما ان الروايات عديدة والعامل متعدد ايضا يعني العلماء عاملين فيحتمل حصول التوهم ويحتمل ان الرواية رقم واحد عمل بها بس عالم واحد والعالم رقم اثنين ما عمل بها يعتبرها ضعيفة فعمل برواية اخرى فالرواية رقم واحد لها عامل مقوي واحد فقط والرواية رقم اثنين هم لها عامل مقوي واحد وهذا الحكي كل وحدة شون واحد انتخابات تصير انتخابات خمس مرشحين وخمس ناس رشحوهم يعني خمسة من انتخبوهم، فكل واحد كم صوت إليه؟ كل واحد صوت واحد، ما يفيد هذا، ما يقول أنا بالله صوت أحسن منكم أفضل منكم. نعم لو كان الناس اللي انتخبوا انتخبوا فقط واحد يكون هذا الواحد له الأفضلية، يكون احتمال أنه مخش إنسان ما معقولة كل هذول تبقوا على هذا إلا يكون هذا مرشح جيد. واضح الفكرة وصلت لكم؟ هذا الإشكال هناك ذكر المصنف، فذكر إذا كانت الروايات متعددة والأدلة متعددة لا يأتي هذا كلامي. نقول شيخنا زين هنا في محل كلامنا، قول الحمد لله الرواية عندنا واحدة لا متعددة، ها رواية واحدة هاي بعد خماك وإشكالك هناك ما يجي. فنرجع هنا عندنا رواية واحدة، ما عندنا هواي رواية في ثوب المربي، الحمد لله عندنا بس هاي الرواية وهي ضعيفة السنة، والعلماء العاملين بها هو بعد هم ما يجي هذا الاحتمال مال واحد عمل بها واحد عمل بغيرها، ما يجي، كلهم عملوا بها ما عملوا بغيرها، هاي شلون تسويها؟ فالمصنف هنا يأتي بالاستثناء الثاني. هو طبعا إذا تكثر الاستثناءات بعد يصير قاعدة مو قاعدة، يصير كلش خاصة يعني عملها. الاستثناء الثاني لهذه القاعدة، ما هي القاعدة؟ القاعدة أن الإجماع إذا كان مدركيا فهو يوجب تقوية سند الرواية وتصحيحها. الاستثناء الثاني هو حتى لو كان الدليل واحدا، ولكن هذا الدليل إذا كان فيه جهات متعددة يمكن أن يصحح الدليل بلحاظ الجهات المتعددة، مو بلحاظ جهة واحدة. إذا بلحاظ جهات متعددة أيضا لا يقاول إجماع. خل فرق بيناتي، مثلا لو كان عندنا دليل ضعيف واحد وبي مشكلة سهل بن زياد بس، ما بي مشكلة ثانية، بي مشكلة سهل بن زياد، وسهل بن زياد ندري به ما موثق والعلماء كلهم عملوا بهذه الرواية، فسهل بن زياد يصعد حظا من التوثيق. ليش يصعد حظا؟ لأنه كثر العاملون بالرواية والرواية ما بيها مشكلة ثانية بس مشكلة سهل بن زياد، وعلاجها علاج الرواية ينحصر بمن؟ بوثاقة سهل بن زياد. فيمكن القول بتصحيح الرواية لو ما يمكن إذا كثر العامل بالرواية، يمكن. أما إذا جيب لك رواية صحيح هي رواية واحدة بس بها عشر مشاكل، بها عشر مشاكل، أو افترض بها مشكلة واحدة بس هاي المشكلة الواحدة تعالج من جهات متعددة، المشكلة التي بين أيدينا هي مشكلة من يراوي قلنا مثلا ضعيف، ها مثلا ياهو مثلا أبو حفص، أبو حفص إذا كان ثقة الرواية استرد الرواية تكون صحيح، إذا كان مثقة الرواية ضعيف وأبو حفص لم يوثق مثلا هاي مشكلة. ولكن عمل العلماء برواية أبي حفص ينحصر في وثاقة أبي حفص، يعني ما عندنا حل إلا حل واحد، كلهم أجمعوا على وثاقته. لو أكو احتمال أنه الجماعة اعتمدوا على رواية أبي حفص مو من جهة وثاقته وعدم وثاقته، بيان ذلك الرواية بها مشكلة أبو حفص، هاي إذا كان بها مشكلة واحدة نقول بها ثلاث مشاكل، بس افترض بها مشكلة واحدة، يحتمل أعطيكم احتمال شوفوا لي معقول ما معقول، يحتمل أن الشيخ الطوسي عمل بالرواية لأنه يعتقد بوثاقة أبي حفص، الحدث ما هذا كافي لو نحتاج بعد غيره، هذا مضعف كمي كافي لو ما نحتاج بعد حدث، إذا بعد اثنين ثلاثة نفس الفكرة يا ريت. خل نشوف السيد المرتضى شنو، إذا سيد المرتضى هم نفس الشيء، هم يعمل بالرواية لوثاقة أبي حفص، صار أبو حفص عنده كم صوت؟ اثنين، بلكي فلان ويا فلان ويا إلى يصير عشر صوت، يقول هاي بعد ليش؟ لكن المشكلة يحتمل أن السيد المرتضى عمل برواية أبي حفص مو لأجل وثاقة أبي حفص، بل لأجل أن السيد المرتضى مثلا مثال هذا مو لأن السيد المرتضى يبني على صحة كل ما موجود في الكتب الأربعة، وهاي الرواية موجودة في الكتب الأربعة، يعني موجودة وين؟ هي رواية الشيخ الطوسي موجودة في التهذيب مثلا، فافترض السيد المرتضى يعمل بالتهذيب، السيد المرتضى هو أستاذ التهذيب، العالم هذا اللي أجمع مو سيد المرتضى بعد، العالم هذا الذي عمل بالرواية يحتمل مو لأجل وثاقة أبي حفص بل لأنه يعتقد بصحة كل روايات الكتب الأربعة، وكلش عندنا مبنى بعض علمانا يبنون على هذا المبنى، الأخباريين أيضا يقولون بهذا، هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث بعض العلماء عمل بالرواية لأنه ممن يرى أن المتن أقوى شاهد على تصحيح السند أو على قوة الرواية وعلى اعتبار الرواية، هذا مبنى أيضا الآن معاصر وهناك من يحاول أن يحيي هذا المبنى، يقول أن قوة المتن كافي لتصحيح العمل بالرواية، وبعد ما نحتاج علم الرجال، علم الرجال هذا الدوخة خنعوفة ونباوع على المتون على الرواية، واضح؟ ما نحتاج علم، كوش دعوة موجودة، بعض من يتبنى هذا السيء، ماذا محسوب على العلماء، ماذا العالم هو يدعو لهذا الدعوة، يقول احنا ما نحتاج نخوض في تفاصيل علم الرجال، خلنا نهتم بالمتون، نقرأ الرواية بنفسها. احد العلماء سئل عن دعاء الصباح، قال دعاء الصباح شنو رأيك به سندا ثابت؟ قال دعاء الصباح دل على ذاته بذاته. يعني شو يقصد؟ يقصد ما يحتاج نشوف سنده، هو دل على ذاته، هو مضامينه مضامين قوية، ما تطلع من غير علي بن ابي طالب، ما تطلع غير. فبعضهم يدعو لهذه الدعوة، يقول احنا الروايات اذا دلت على ذاتها بذاتها ما يحتاج بعد السند، اذا هي مضامين شيء مشكلة، شلون تعرف مضمون صحيح؟ حسب الله دعاء الصباح واضح، بس اكو روايات مو مثل سائر الروايات ما ادريك انها تصدر من الصادق، ثوب المربي، بالعكس احنا وذوق الصادق المفروض ما الا بنحو الحرج الشخصي بحث اخر. المهم فيحتمل بعض العلماء عمل بالرواية من هذه الجهة، من جهة انه يرى ان المضمون صحيح مو ان السند صحيح. بعضهم عمل بالرواية لانه يحل المشكلة من طرف اخر، شو بعد؟ اكو واحد احتمالات مولانا، ها يرى انه اصالة العدالة في الانسان، اكو اشياء مبنائية كانت موجودة يلتزم بها البعض ان الاصل في الراوي العدالة، الاصل في الراوي العدالة، بعد شنو؟ ما يحتاج بعد دور علم الا اذا العالم قال ضعيف مو خوش انسان، الا اذا قال العالم ان زيد مو خوش انسان كذاب، بس بالحالة لا تاخذ بالرواية. اما اذا قال زيد لم يوثق نقول له جيد، اهم شيء قدح فيه، يقول لا ما قدح في زيد بس هو ما موثق، احنا مبنائية ايش نسوي؟ مبنائيتنا نتعامل ويا زيد اذا لم يوثق نفس ما نتعامل ويا زيد اذا كان ضعيف، اذا نص على ضعفه بالحالتين نقول الرواية مو موثقة. بعض العلماء يقول لا اذا زيد ضعيف قالوا عنه ضعيف خلي ولي بعد ما ناخذ به، اما اذا قيل عن زيد الراوي مجهول الحال ما نعرفه نقدر نوثقه او نقدر ناخذ بالرواية لمبنى عندنا اسمه أصالة العدالة في المسلم في الراوي او في المسلم. بالنتيجة المباني كثيرة للاخذ بالرواية الواحدة، فهل هذا يقوي وثاقة حفص ابي حفص؟ لو وثاقة ابي حفص هو احد الاحتمالات الموجودة، احد الاحتمالات، فما تكون عندنا قوة شذمه مضاعف كمي مثل ما يعبر السيد الشهيد بالحلقات، ماكو مضاعف كمي، ما صار تضعيف انه بلغة الاصوات، ما صار وثاقة ابي حفص لها اصوات اهوات، لا الشيخ الطوسي بس هو اللي يعمل بالرواية لوثاقة ابي حفص مثلا في مثالي، اما فلان ما يعمل بالرواية لوثاقة ابي حفص بل لجهة اخرى وهي ان يشوف المضمون صحيح، ذاك يعمل بالرواية لجهة انها واردة في الكتب الاربعة، ذاك يعمل بالرواية لجهة كذا، شوف كذا جهة. فاذا اختلفت جهات العمل بالرواية يقول المصنف هتعامل ويا الرواية كانها شنو؟ كانها روايات، نفس الفكرة اللي قبل شوي قلناها. لهذا الشيخ المصنف يقول الاجماع صحيح يقوي العمل بالرواية بشرطين، كلاهما شرط نفي. الشرط الاول النفي هو شنو؟ ان لا يتعدد الدليل، الرواية ما تتعدد. الشرط الثاني اللي ايضا نفي ان لا يتعدد جهات التصحيح. فإذا وين كلامه يتم؟ يتم كلامه في وجود رواية واحدة ولها جهة تصحيح واحدة، بس بهالحالة، وهي حالة نادرة طبعا، بس بهالحالة راح يكون الإجماع شنو؟ مقوي لضعف الرواية سندين. ما يقوي سندها، يعني يكون جانب حس، مثلا هذا اللي يقول ناخذ بالمضمون، يقول أنت تاخذ بالمضمون، ما ناخذ بالمضمون، اي بالمثل بالضبط، واحنا قلنا احنا ما نريد المثل، المثل جانب حسي لو حسي، اي من لا يصير اجتهاد شيخ، اذا حسي يصير اجتهاد مو حجه علينا، كيف قلت احتياطات وجوه هو جيد احتياطات، بس انا اقصد من نحو الفتوى تفتين على وقتها، يقول لا هو مجتهد وانا مجتهد، هو يقول مضمونها صحيح انا اقول مضمونها مو صحيح. يقول المصنف بيد، هذا إشكال على هل يقال بيد أن هذا يتم مش وقت لو لم نحتمل التعدد في جهة عملهم بالرواية، وإلا إذا احتملنا أنهم عملوا بالرواية من جهات متعددة مو من جهة وثاقة الراوي لم يحصل الوثوق من عملهم، وفي المقام نحتمل أن بعضا من المجمعين عمل بالرواية بها لكون هذا البعض بانيا على حجية كل ما في الكتب الأربعة، وبعضا آخر عمل بالرواية لكون هذا البعض بانيا على وثاقة رجال سندية، هذا اللي يفيدنا، بس المشكلة على واحد منهم، وبعضا ثالثا عمل بالرواية لكون مضمونها موافقا للشهرة، وهكذا جهات متعددة، إذا جهات متعددة يقوى يضعف العفو، يضعف جانب هذا المضاعف الكمي ما يكون له ذيك القابلية أنه يصحح العمل برواية أبي حفص بنفسه. قال وأما التقييد بالذكر، الرواية قالت العفو المشهور شو يقول؟ الفقهاء يقولون الولد كن ذكر، يعني هذا الرضيع كن ذكر، إذا كان أنثى شلون؟ خلينا نشوف شنو دلالة الرواية. قالت له عفوا لها، قالت لها مولود، المولود أعم، الولد أعم من الذكر والأنثى، الابن مختص بمن؟ الابن مختص بالذكر، لكن الولد ما يشمل، لا يختص الولد بالذكر، الولد وين كان حب عرفياتنا الان بالعرف نقول ولد وبنية مو شيء، لكن بالرجوع للغة لا، انه الولد يقال ولد لي اي في اولادكم، الولد هو يقول في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فيتب الانثيين من ضمن الولد، فالولد بما هو ولد يشمل الاعم، يعني يراد بهم المولود اعم ان يكون ذكرا او انثى. المصنف شو يقول؟ يقول تبكف اذا تقول المولود والولد مختص بالذكر، جزاك الله خير، هو هذا اللي احنا نقوله، هذا اللي نقوله احنا، وهو شنو نقوله؟ بان الحكم مختص بما بالرضيع الذكر. اذا تقول لا هو ما مختص بالذكر، الولد اعم من الذكر والانثى، يقول المصنف مع هذا هو المولود، على راي المصنف بعد ما ادري يعجبكم او لا، يقول المولود يدور امره إما أن ينحصر بالذكر أو يشمل الذكر والأنثى، يصير من قبيل شيء يسمونه هذا الدوران بين التعيين والتخيير، الولد إما أن يختص بالذكر، طبعا لم يقل أحد بأن الولد مختص بالأنثى، هاي منتهي من أتي، الولد لم يقل أحد بأنه مختص بالأنثى، بس الولد لو مختص بالذكر كما هذا الآن الإطلاق العرفي الآن، لو هو يشمل من الذكر والأنثى، فيدور أمره بين التعيين اللي هو الذكر وبين التخير بينه وبين الأنثى. واضحة عندكم؟ هاي مرات حتى بالأعلمية تصير، بالأعلمية الأعلم هم باء وألف، واحد منهم الأعلم لو ألف لو يجب تقليد ألف لأنه أعلم، لو هم متساوين فيكون تقليد ألف وتقليد باء شنو؟ مجزي واحد. شو عقلك شو يقول؟ هم يقولون العقل في مقتضى في هذه الحالة العقل يحكم بالتعيين، لأن واحد من الاثنين إذا ألف هو الأعلم أنت قلدته وخلصت، إذا ألف مو أعلم يعني متساوين ألف وباء فتقليدك لألف باطل لو صحيح، فبالحالتين أنت حصلت الاحتياط، أما لو قلدت باء فتقليدك لباء يكون صحيح لو فرضنا شنو أنه متساوي وي ألف، أما لو فرضنا أنه ألف أعلم كما هو الاحتمال شو يصير؟ يصير تقليدك لباء ما مجزي. أعيد هذه، في موارد الترديد بين التعيين والتخيير العقل يحكم بمن؟ بالتعيين، أخذ المتعين، القبلة لو بهالجهة مثل القبلة مصري مقرش مثال، نأخذ مثال نفس الأعلم، الأعلم لو ألف متساوي باء، أقول لك بالنتيجة إذا قللت ألف 100% أنت وافقت الواقع، تدري ليش؟ لأنه إذا الأعلم هو ألف تقلدته، وإذا لا والله ألف مو أعلم ألف متساوي باء فتهمه تقليدك لألف شي يصير صحيح، أما تقليدك لباء فهو دائما يكون صحيحا. شو تجاوبون؟ نفس الشيء هنا المصنف يقول الولد هنا مقتضى الاحتياط أننا نقتصر عليه، لماذا؟ في احتياط سميه اشتغال، لأنه إما أن يكون الولد طبعا أول شيء مثل ما قلتكم لم يقل أحد بأن الولد منحصر بالأنثى، هذا احتمال مرفوض، معك واحد من العلماء من أهل اللغة يقول الولد مختص بالأنثى، إذن هذا احتمال باطل، فيدور أمر الولد بين أن يكون مختصا بالذكر وبين أن يكون يطلق على الذكري وعلى الأنثى. الحكم بالعفو عن ثوب المربية شو تجاوبوني؟ هذا الحكم هو موافق للقاعدة وهو استثناء من القاعدة؟ أعيد السؤال، الحكم بالعفو عن ثوب المربية حكم مطابق للقاعدة أو مخالف للقاعدة؟ مخالف للقاعدة، يعني الأصل ما يصير واحد يصلي بثوب نجس، فهذا استثناء. القاعدة الثانية، في موارد الاستثناء يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن يا هو الذكر للأنثى هنا الذكر، لهذا يقول المصنف وأما التقييد بالذكر فليش فلأنه مركز الرواية. ولو احتمالا شخص لو احتمالا ولو من هذه الجهة جهة الاحتمال أنه يحتمل أن الذكر مختص عفوا يحتمل أن المولود مختص بالذكر من هذه الجهة من جهة أنه الدوران بين التعيين والتخيير. نعم الأصل شنو من يا جهة؟ إيه نعم صحيح. إحنا قلنا هذا في قضينا النظر عنه المصنف قاله قال رواية ضعيفة السند. بس لو فرضنا أنت عملت بالرواية ولو بطريقة الإجماع المدرسي قويها لو فرض ما عملت يجي الكلام انه الذكر للانثى هذا التنزل يسمونه التسليم. عدم جواز شنو؟ هي عدم العفو صحيح الاصل عدم العفو. بس قاعد اقول لك هذا التنزل لو فرضنا الروايه صحيحه سندها لو فرضنا واحد يصححها يجي بحث اخر هذا مختص بالذكر لو بالانثى. قال المصنف والقطع بعدم الخصوصيه عهدته على مدعيه. هذا يجي واحد شي يقول سلمنا ان المراد بالولد وبالمولود سلمنا أنه الذكر. رجاء نحكي شوي واحد شنو مسلم بهذه الأمر مو شاك. فيجيك واحد جيد أنا مقتنع بأن الولد الذكر يقولش جيد بس يقول مع هذا سوف أعدي الحكم للأنثى مو لأن الولد ما أدري ما الموضوع لا أنا مقتنع أنه ولد يراد به الذكر ولكن أنا سأعديه ليش للأنثى لعدم الخصوصية. شنو فرق ولد أنثى بنتيجة نجاسة واحدة وكذا. مصنف شي يقول في الأحكام الشرعية نقبل بالحكي هذا نقبل بالتعدية بدون دليل. انت قاعد تقول المراد بالمولود الذكر ها هي بعد حجة عليه. اما ان تقول صحيح هو مراد الذكر بس ترى ماكو فرق انثى وذكر شنو فرق. يقول المصنف اللي اذا عندك ظن وشك فهذا ظنك وشكك حجة لو مو حجة مو حجة التعدية يحتاج الى دليل. اذا عندك قطع فقطعك حجة عليه من عليك انت وعهدته عليه من عليك انت. اما احنا ما عندنا قطع اذا يجيك حكم خاص بالذكر لك حق تعمل انثى انت بكيفه حكم شرعي. الاحكام الشرعيه واضح التعديه فيها مشكل. مثلا بلوغ الذكر الذكر يبلغ بهذا السن تقدر تقول وش الفرق المراه اهم انسان الطفل اهم انسان هذا انسان لا هذا مشكل. الذكر يبلغ بهذا السن هل يعني هذا انه البنت ايضا تبلغ بهذا السن تقدر تعدل الحكم؟ تعديه مشكله في الاحكام الشرعيه. اللي اذا واحد يقول والله انا متاكد 100% ماكو فرق قل له عمي قطعك حجة عليك قطعك حجة عليك وعهدة قطعك عليك على المدعي. لهذا قال والقطع بعدم الخصوصية. شنو عدم الخصوصية؟ يعني عدم خصوصية الذكر ذكر ما له خصوصية. هذا عهدته على منه على مدعيه وعليه ان يثبت ذلك. اذا لم يثبت فليس كلامه بحجة. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.